الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة يوسف إلى الآية 33، وهي قوله تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان، روي أنهما هنان كانا لفرعون مصر، أحدهما رئيس سقاته والآخر رئيس طعامه، غضب عليهما فحبسهما فكانا مع يوسف، ثم رآهما يوما وهما مهمومان فسألهما عن شأنهما، فذكر له أنهما رأيا رؤيا غمتهما وليس لهما من يعبرها، فقال لهما: أليس التأويل لله؟ قص عليه. كذلك قوله تعالى: قال أحدهما، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما وهو صاحب شرابه: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبة، تسمية للعنب لما يؤول إليه، لأن العنب يعصر أولا عصير عنب ثم ذلك يخمر، فسمى العنب هنا بما سيؤول إليه وهو الخمر، هذا باعتبار ما سيؤول إليه. أو أن الخمر بلغة عمان اسم للعنب، وذلك أنه قال: رأيت في المنام كأن بين يدي وعاء فيه ثلاثة قربان عنب، ثم نضجت عناقيدها وصارت عنبا، وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرته في الكأس وناولتها لفرعون. وقال الآخر وهو صاحب طعامه: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وذلك أنه قال له: رأيت كأن فوق رأسي ثلاثة تلال حوارا، والطير تأكل من السلة العليا فوق رأسي. نفينا بتأويله، أي أخبرنا بتفسير ما رأينا وما يقول إليه أمر هذه الرؤيا. إنا نراك من المحسنين، أي الذين يحسنون عبارة الرؤيا، أو إنا نراك من المحسنين إلى أهل السجن، تداوي مريضه وتعزي حزينه وتوسل على فقيرهم، فأحسن إلينا لكسب غمتنا إن كنت قادرا على ذلك. ثم اعترض عليه السلام لهما لأن ما رأياه سهل التأويل لوجود مثاله في المنام، وأن له علما فوقه، يعني هو ليس علم مقتصر فقط على تعبير الرؤى، وإنما له علم أعلى من علم تعبير الرؤى، وهو أنه يبين لهما كل جليل ونفيس من الأمور المستقبلية، وإن لم يكن هناك محسنة المنام، حتى إن الطعام المرفق الذي يأتيهما كل يوم يبينه لهما قبل إتيانه، وإن ذلك ليس من باب الكهانة، بل من الفضل الرباني لمن يستطيع للنبوة، فأراد أن يبين لهما أن علمه ليس لا يختص كما ذكرنا على تعبير الرؤى، وإنما لهما هو أعلى من ذلك وهو النبوة، النبوة ومن خلال الوحي الذي يوحيه الله إليه عز وجل، فإنه يستطيع أن يخبرهما بالأمور في المستقبل تحدث قبل أن تحدث، وإن لم تكن هناك مقدمة منامية أو رؤية تبشر بذلك. ومن ذلك أنه قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وهذا العلم ليس من باب الكهنة وادعاء علم الغيب، وإنما هو من الإخبار عن النبوة بالعلم الوحي. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يصلكما، والمراد بالطعام ما يبعث إلى أهل السجن، وتأويله ذكر ما هو بأن يقول: يأتيكما طعام كيف وكيف، فيجدانه كذلك. وحقيقة التأويل تفسير الألفاظ المراد منها خلاف ظاهرها لبيان المراد. أي نعم. إن أبدأتكما في تأويله يعني في حقيقة ما هي ونوع هذا الطعام الذي سوف يأتيكما. أي نعم. ومراده عليه السلام بذلك بيان كل ما يهمهما من الأمور المترقبة قبل وقوعها، وإنما تخصيص الطعام بالذكر لكونه عريقا في ذلك بحسب الحال، مع ما فيه من مراعاة حجة التخلص إليه مما استعمراه من الرجلين المتعلقتين بالشراب والطعام. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا من أتكما إلا ما فأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما. الإشارة هنا إلى أمرين، ذلكما مثنى. الأول هو التأويل، تأويل الطعام، والثاني أو تأويل الرؤية، تأويل المنامات، والإخبار في المغيبات، الإخبار في الغيب الغيب قبل أن يحصل، والذي يعلمه عن طريق الوحي والنبوة. والعلم الأول هو التأويل، تأويل الرؤى. أيضا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما، أي ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات، مما علمني ربي، أي بالوحي والإلهام لا من التكهن والتنجيم. وفيه إشعار بأن له علوما جمة، يعني أن الله تعالى علمه علما عظيما كبيرا، وما سمعه إنما هو شذرة من جواهر هذه العلوم. ذلكما مما طبيعي جزء مما علمني ربنا في علمي الذي علمني هو أوسع من ذلك وأعظم وأكبر. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الجملة مما مسوقة لبيان علة تعليم الله له بالوحي والإلهام، أي خصني بذلك لترك الكفر، يعني بما أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فخصني بذلك بترك الكفر وسلوك طريق آبائي المرسلين. يعني هذه النعم التي أعطاني الله، وفي مقدمتها طبعا ذلكما مما علمني ربي، هذا العلم الذي اصطفاني الله من أجله للنبوة وعلمني من تأويل الرؤى، هذا يعني من نعم الله علي لأنني تركت ملة الأعراب، ملة قوم لا يؤمنون بالله، ثم يقول واتبعت ملة آبائي التي هي ملة التوحيد. أو هو كلام مستأنف، كلام جديد لا على خلاف ما قبل، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا كلام على القول بأنه مستأنف، يعني ذكره عليه السلام تمهيدا للدعوة، هو تمهيد قبل أن يدعو، وإظهار أنه من بيت النبوة لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق به، لأنهما ربما جهلا قدره. من هو يوسف عليه السلام؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى الذين الصلاة والسلام، فهو رأى أن يعني يكتسب ثقتهم قبل أن يدعوهم بالتوحيد، إنني من بيت النبوة وإن الله اصطفاني بالعلم وبالوحي وبالنبوة، فهو هنا يبلغهم أنه من بيت النبوة كي تقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق به. والمراد بتركه ملة الكفر الامتناع عنها رأسا، يعني لا يمكن أبدا نتصور أن قول يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم يعني كنت عليها ثم تركتها، هذا مستحيل. المقصود ايه؟ انت تركت بمعنى اعرضت عنها رأسا لم اتجنب فيها على الاطلاق، لان الانبياء اللي كانوا معصومين من المعاصي فكيف لا يعصمون من الكفر ومن الشرك؟ لا شك في ذلك، فاذا لابد الأحيان هناك على بعض التفسيرات لابد أن تنتبه إليها جيدا. إني تركت ملة خوف من سمعت رأسا من إيه من التعبد بهذه الملة. فالمراد بتركه ملة الكفر الامتناع عنها رأسا، كما يخصف عنه قوله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما ينبغي وما يخفينا أبدا، ونحن ونحن من أهل البيت اللي هو واضح أن نشرك بالله من شيء، كيف يكون ذلك؟ لا يليق بنا ولا ينبغي أن يصدر منا ذلك. فإذا هذا يصبح تماما عن معنى قوله عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم من الأشرار هم كافرون، امتنعت رأسا عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي ما صح ولا استقام ذلك لنا فضلا عن الوقوع فيه. وإنما عبر عنه بذلك لكونه أدخل بحساب الظاهري في ابتداء إيمانه عليه السلام والتخصيص بهم، يعني طبعا هو أيضا هنا ما زال يمهد ويوقف المنهج الذي هو عليه ويرغبهم بكل أسلوب بأن يثقوا أو يثقا فيما هو حكم عليه من دعوات إلى التوحيد واستثمار هذا الموقف في دعوات إلى الله عز وجل. فتنزيه إلى أهل البيت اللي هو من التلبس بالشرك أو وبيان أن ذلك أصلا مما لا ينبغي ولا يليق يعني بهم. أي نعم. وكأنه يحررهم على الاقتداء به، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم في الآخرة هم كافرون، خطأ هؤلاء خطأ أهل مصر كما تدعون الله كانوا في ذلك الوقت من أعجب خلق الله في تعدد الآية التي عبدوها من غير الأول أو ثاني التي عبدوها من غير الله. هذا يبدأ هنا بنوع من التعريض بهم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم في الآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم يبقى ذلك ويحمد الله عليه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون. نعم. التخصيص بهم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، مع أن الشرك لا يصح من غيرهم أيضا، الشرك لا يليق بأي إنسان وليس فقط يليق بأهل بيت إبراهيم عليه السلام، وإنما الشرك لا يليق بأي إنسان. إذا ما الحكمة من تخصيص المهم للذكر هنا ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء؟ لأنه إذا ثبت هذا يعني في حقهم فيثبت أيضا بالطريق الأولي أو المرافقة في وقوع منهم لأمتهم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء لأننا معصومون بالتكفين الأنبياء. ثم كررهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لم يقل هم بالآخرة كافرون إنما قال وهم بالآخرة هم كافرون، كررهم للدلالة على اختصاصهم أن هؤلاء القوم الكفر مختص بهم ولصيق بهم، هم بالآخرة هم كافرون، وهذا تأكيد لكفرهم بالآخرة. ثم زاد إن في المفعول ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هي أصلا شيئا، فزاد من في المفعول فقال من شيء لتأكيد العموم، لتأكيد هذا العموم، لأن يمكن أن نشرك بالله أبدا أي شيء من الأشياء، أي لا نشرك به شيئا من الأشياء قليلا أو كثيرا، صنما أو ملكا أو جنيا أو غير ذلك، ذلك من فضل الله علينا وعلى ذلك يعني عدم الإشراك بالله وهو التوحيد من نعم الله العامة التي يجب شكره تعالى على العناية لها بالفطر السليمة ونصب الدلائل الأنفسية والآفاقية، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن فطرنا على التوحيد ونصب لنا أدلة التوحيد في الآفاق وفي أنفسنا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. أي نعم الإيمان الفطري. ثم بين أن أكثر الناس نبذوا هذه النعمة بعدما حق عليهم شكرها، فضربوا الله تعالى الفطرة السليمة التي هي فطرة التوحيد، أرسل إليهم الرسل، أنزل إليهم الكتب، نطق آيات توحيده في الآفاق وفي أنفسهم، لكن أكثر الناس كفروا بهذه النعمة ونبذوها. ولما ذكر عليه السلام ما هو عليه من الدين القويم تلفظ بالاستدلال على بطلان ما عليه قومهما من عبادة الأصنام، فضرب لهما مثلا يتضح به الحق حق اتضاح، فقال عليه السلام يا صاحبي السجن أأرفاد متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني بعد ما ذكر أولا الدين القوي الذي هو عليه وأثبت أنه البيت من هو وأن الشرك لا يليق بهم وأن هذا من فضل الله وهذا نعمة من الله أن نكون على التوحيد وأن نصر على التوحيد وأن نصر لنا الآيات التي تهدينا إلى التوحيد. ثم بعد ذلك تلقف وتأمل الترقب هنا غاية الترقب في الاستدلال على مطلق ما عليه قومهما السيدين من عبادة الأصنام فضرب لهما مثلا ليوضح أو يتضح لهما الحق أعظم الاتضاح. يا صاح إليك أأرخاب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انظر للنداء وبعدين يتبعهما إلى صحة الشيء رفقاء الأئمة. يا صاح إليك أأرخاب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وفقهما للصحة الضرورية المقتضية للمودة وبذل المصلحة. يا صاحبي يا رفقائي في هذا الشيء هذه الصفة تقتضي المودة ومحبة بين الطرفين كما تقتضي النصيحة. يا صاحبي السجن يعني يا صاحبي في السجن يا صاحبي السجن يعني يا صاحبي في السجن. فجعل الظرف توسعا تفعولا به أي أرباب كذا تستعبد الناس خير لهم أم أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالب؟ أيهما خير للبشرية وللناس؟ أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالب يستحقوه بشريعته الواحدة أم أن يستعبدهم آلهة كتة وأرباب كتة متنازعون؟ نعم أرباب يا صاحب السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال بعضهم دلت الآية على أن الشرع كما جاء مطالبا بالاعتقاد جاء هاديا لوجه الحكم فيه يعني كما أمرنا بالاعتقاد في التوحيد أيضا بين لنا فضائل هذا التوحيد ومحاسنه. وذلك أن هذه الآية تثير إشارة واضحة إلى أن تفرق الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم يعني أما البشر إذا اتخذوا إلها وسلطانا يتنحلونه فوق قوتهم يعني إذا حصل فتفرق الإله يفرق الغاية والتوجه يتوجهون إلى عبادة إله كثة. فهذا سوف يذهب لكل فريق إلى التعصب لما وجه قلبه إليه وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يقبل تقع بينهم الحروب والعداوات والفساد في الأرض. أما اعتقاد جميعهم بإله واحد فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه. وفي ذلك فالشرع جاء مبينا للواقع لأن معرفة الله ضد ذاته حسنة في نفسها فهو ليس محدثا بحثي. أأرباب المتفرقون إشارة إلى إلى ما كان عليه أهل مصر بعهده عليه السلام بعهد يوسف عليه السلام من عبادة أصنام كذا. أأرباب متفرقون يقول بعضهم كما أن مصر كانت تغلبت في العلوم والسلطة في ذلك الزمان كذلك تغلبت في عبادة الأصنام كما تفوقوا أو تغلبوا كان لهم الشأن الكبير في العلوم والتقدم والسلطة كذلك أيضا في عبادة الأصنام يعني بلغوا شأنا غريبا فإن أهلها فاقوا كل من سواهم في الضلال يعني تفوقوا في الضلال. هذا الذي يريد أن يقول فاعتبرنا أنهم تقدموا في العلوم وفي السلطة لكنهم في المقابل في الغرب الآن الغرب يعني متقدم تقدما مذهلا في الناحية البشرية كما هو معروف لكن في النواحي الروحية العقيدة والتوحيد والأخلاق فكان مدمر. فهكذا كانت حضارة الفراعنة بجانب رغبتهم في العلوم والسلطة لكنهم تفوقوا أيضا فيما لا يحمد التفوق فيه وهو الإمعان في عبادة الأصنام وتنوعها ففاقوا كل من سواهم في الضلال فكانوا يفسدون للشمس وللقمر والنجوم والأشخاص البشرية والحيوانات حتى الهوان وأدنى حشرات الأرض يعني في نوع من الجعلان كان تعرفون القدران المشركين كانوا يخلصونها وللأسف جهل من ينتسبون للتوحيد الآن يعني يعتبرونها سجن بالحق. والآن في نوع من التطوير لهذه الشركيات يتخذ صورة يعني أمور ذكورية الكهف هذا الذي تصنع الآن من حجارة فعلون لبني أو أزرق واضح يعني شكلها زينة وفي نفس الوقت هي من الشرق تغير التمائم بالتمائم واضح. فالآن معروفة أن تتداول وتضع في السيارات وفي المكاتب وفي المنازل شيء مؤذي جدا طبعا ولا يليق بأهل التوحيد يعني لا إله إلا الله. فهذه أثر الفراعنة لعنهم الله. يعني الفراعنة كانوا يعني يتبركون ويعبدون حق حق الأشياء حتى الخنازير حتى الحشرات في الجعلان كما هو معروف. يا صاحب اسمي أرجاه المتفرقون خير أن الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سميتموها أنتم وآباؤكم يعني أنكم سميتم ما لا يستحق الإلهية آلهة ثم صفقتم تعبدونها. سميتموها أولا آلهة وهي لا تستحق ذلك ثم صفقتم تعبدونها فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها لا مسميات تحتها مجرد أسماء يعني ليس لها من الألوهية سوى رب الذي اخترعتموه أنتم. يعني ليس لا تصح أن تكون آلهة ما تعبدون من دونه إلا أسماء يعني إلا آلهة لا تستحق أسماء سميتموها أنتم آلهة فكأنكم ثم صفقتم تعبدونها فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة تدل على صحتها لا يوجد دليل على ذلك. إن الحكم إلا لله إن الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله لأنه مالك وهو لم يحكم بعبادته لأنه أمر ألا تعبدوا إلا إياه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه لأن العبادة غاية التذلل فلا يستحقها إلا من له غاية العظمة ذلك التوحيد الدال على كمال عظمة الله بحيث لا يشاركه فيها غيره ذلك الدين القيم أي الحق المستقيم الثالث. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لجهلهم ولذا كان أكثرهم مشركين. ثم يقول هنا تنبيه لا يخفى أن قوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إلى قول تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه كلها مقدمة لجواب سؤالهما عن تعبير رؤياهما ما أخذ عليه السلام بها له ليدعوهما إلى التوحيد ليزداد علما بعظم شأنه وثقة بأمره توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتوقعه من هدايتهما. فما دام الهدف هو يعني هداية الأقارب فاسلك الطرق التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف وإياك والطرق والمسالك التي طبع الحوائج بينك وبين هؤلاء الذين تدعونهم إلى التوحيد كله لغاية التوحيد. يعني حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري ومع ذلك كل أرسل الله سبحانه وتعالى إليه نبيين كريمين أو رسولين موسى وهارون عليهما السلام وانظر قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى عن المقصود هو الهداية. ولذلك قال له هل لك إلى أن تذكر انظر إلى التعلم والتلفظ في العبارة. فإياك أن تظن أن القوة في الدين لا تكون إلا بالجلاسة وبالغلظة وبالقسوة وبسوء الأدب بالعكس حسن الخلق مطلوب مع كل إنسان حتى مع البهائم والعجوز وعلى المواد. فلذلك يعني قال بعض السلف قال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه أن تقابل حسنة بالحسنة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا وقال تعالى وقولوا للناس حسنى فمطلوب حسن الخلق مع الخلق أجمعين. أي نعم. فتنظر هنا إلى تلطف في الصلاة لأنه يرجع النص إلى هدف ويسلك إلى تحقيق أنجح الوسائل ابتداء الأول وأعظمها هو أن تكتسب ثقة من تخاطبه أنك أهل لأن يثق بك ويقبل منك ما تدعوه إليه. فكل هذه المقدمة كانت من أجل أن يكتسب ثقتهما، يعرفهما أنه من بيت النبوة، وينفرهما من الشرك، ويحببهما إلى التوحيد، ويبدو أن الفطرة على التوحيد ورفض الآيات الأثاثة في أنفسنا وإنزال الرسل داعية من التوحيد، كل هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس قابلوا هذه النعمة بالجحود فكفروا لا يعلمون. نعم، فكل هذا توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتوقعه من هدايتهما لا سيما وأن أحدهما تعادله منيته بالقلب فرجع أن يختم له بخير، يعني قبل أن يقول له لا يتعادل رؤيتي أنك سوف تختم وتصفق، قبل أن يقول له ذلك أراد أن يعني يفسد له أسباب حسن خاتمه، يدعو إلى التوحيد حتى يختم له بالتوحيد وبالخير لإنقاذه. كل هذا الحقيقة لأن بالأمس وعقب حين سمعت من أحد الإخوة يعني يحكي عن داعية كان في جامعة بانكوك اللي أظن في تايلاند بانكوك نعم. فالمهم من هذه الجامعة طبعا معروف هؤلاء الناس تبقى توثنيين يعني إما يوم في الماضي والآن أول ثاني يوم من ناحية العقيدة. فكان الأخ يحكي لي أن الجامعة انتصرت بإحدى الجمعيات الخيرية لبعض الدول الإسلامية وقالت ان احنا يعني بجهود يعني تايلاندي دكتور تايلاندي مسلم رئيس قسم هناك الجناح الاسلامي يعني فارسل استطاعت عن طريق بعض الوصفات انه ايه يعني التزم طلب من هذه الجمعيه الخيريه ان تنتسب له داعيه يمثل الاسلام بكل يعني نوع من المرجعيه الاسلاميه للطلبه يعني يعني عملوا له زي ايه قسم مخصوص فيه للدعوه الاسلاميه داخل هذه الجامعه واضح جماعه تانيه وخصص له فيلا يسكن فيها وعملوا له مكان معين في الجامعه منصب رسمي في الجامعه انه ممثل الاسلام حتى يدعو الناس ولو الحريه المطلقه الاف الطلاب يدعون الى التوحيد والى الاسلام ووفر له كل الامكانيات واضح بالمسكن بالمرتب بكل شيء وبعدين المجال مفتوح امامه يخاطب جميع الطلاب يعمل لهم محاضرات دعايه للاسلام دفاع للاسلام يجيب أسئلتهم يعني كل ما يحلم به أي راعية مخلص دعوته. ثم بمجرد أن راح ذهب أحد الإخوة الأسلام الشريف في هذا المكان الحساس للدعوة توسط ناس وثنيين فالمهم عمل يعني حفل طعام للمسلمين الطلبة المسلمين التايلانديين فكان عدد كبير. ثم بعض الطلبة وجدوا في بعض الطعام ثلاثة مناضل عليها الطعام فظنوا ان الدعوه مفتوحه من شاء ان يدخل ياكل قبل شايفين انهم كلهم من ثاني جنسه من الطلبه في الكليه. ما علموا ان هذا قبل المسلمين فدخلوا يعني انتظموا على ثلاث مناضل واخذوا ياكلون فقام الاخ الاسد اللي بغنطر غيرت ازاي ياكلوا من اكل قبل المسلمين فقام وطرده خارج الطعام ثم قال لهم باللغه الانجليزيه انا هذا الطعام انا افهمه للكلاب ولا افهمه كمياه فطبعا كانت الاهانه يعني بالغه لم يمر ثلاثه ايام الا واستقبلت الجمعيه التي كذبت هذا الداعيه او الذي يسمى داعيه كتبت الجماعه ان احنا يبدو ان احنا كنا مخطئين فيكم وان انتم اتريكم بها المتطرفين كالمتطرفين والجنابيين الذين نسمع عنهم وكنا مخطئين سوف نقطع بكم كل علاقه ولا نريد اي نوع من التعاون ولا اي نوع من فتح المجال للايه وغير كل الاجراءات التي كنا عملناها من هذا الضغط. فطبعا هل هذا يعني هل هذا من حسن الخلق؟ لسه مترجعات يعني تتسع دعوه في خلق الناس الكفر هم هناك فرصه من هذه الفرص الذهبيه ثم انت لا تفتح للاطراف انهم كلاب هذا هو لك ثابت ثانيا تحت لا يلف بالبطن. وفي نفس الوقت هل هذا ينطق مرتاح الى خروج هؤلاء الناس؟ هذا يتنافى تماما مع حسن الخلق. فكم كان هذا الشخص المعتدي الظالم السيء الخلق كم كان على الدعوه؟ كم جاء ان ضيع هذه الفرصه العظيمه التي كان الانسان يستثمرها؟ فالشاهد يعني ان هذا درس عملي من يوسف عليه السلام في التلفظ مع يعني المدعو لهدف هو ان تهديه اذا ترفق بعض الناس تظن انه لا يكون متمسكا بالدين الا اذا كان غليظا جافيا قاسيا سيء الخلق. لا هذه ليست قوه في الدين. هنا يقول توسلا بذلك بهذه المقدمة الطويلة إلى تحقيق ما يتوقع من هدايتهما لا سيما وأن أحدهما تعادله منيته بالصلب فرجع أن يختم له بخير قال المشتري لما استعبر سمع استعبر ايوه السين سين الطلب طلب منه تعبير الرؤيا كل هذه الكلمه تلخص كلمه استعبر في اللغه العربيه وقوتها وجمالها كل هذا معنى ساله ان يعبر له الرؤيا تساوي كلمه واحده هي استعبر فقط فلما استعبر ووصفه بالاحسان يعني انظر الى سيره يوسف العمليه في داخل السجن بينه وبين المدركين سيره العمليه هم بمجرد ما قال انا نراك من المسلمين لاحظوا من هيئته من سلوكه انه من المسلمين انا نراك من المسلمين قبل ان يتكلم هو فلما استعبره ووصفه بالاحسان افترض ذلك فوصل به وصف نفسه فوصل به وصف نفسه لما هو فوق علم العلماء وهو الاخبار بالغيب يعني سبق من حيث انتهيا هما اقر بانه من المحسنين فهو اقرهم على ذلك ان المظهر كان من عليك ان جعل من المحسنين فافترض ذلك بنى على صحه هذا الكلام ثم وصل بهذا يعني كشفا عن حقيقه حاله ووصف نفسه بما هو فوق علم العلماء ما هو الذي فوق علم العلماء هو الامر الذي لا يمكن ان يعني يحصل عليه انسان بالكسب علم العلماء اتكسب بالايه بالجهاد والصبر وتحصيل العلم لكن النبوة تنال بالكسب النبوة وهبية وليس كسبية فوصف له نفسه بانه علم فوق علم العلماء وهو انه علم الاخبار بالغيب وانه ينبئهما بما يحمل اليهما من طعام وجعل ذلك سخم الامر الى ان يذكر لهما التوحيد ويعرض عليهما الايمان ويزينه لهما ويخفف اليهما الشرك بالله وهذه طريقه على كل ذي علم ان يسلكها مع الجهال والفسقه اذا استفتاه واحد منهم ان يقدم الهدايه والارشاد والموعظه الحسنه والنصيحه اولا ويدعوه الى ما هو اولى به واوجب عليه مما استفتي به ثم يفتيه بعد ذلك لانه سيوقع رجل متسوقا لمعرفه جواب سؤاله ومنتنع اليه فانت لابد ان لا تقتل موضوع الفتوى ليس عمليه يعني عقليه مجرده لكنها فرصه الفتوى وهذا تمهلوه في فتاوى من يكونوا متمكنين في علم الفتوى قبل ان يجيب يقول مثلا ائتمنني رجل على خزانه المال في المصنع او المحل مثلا ثم اني خذته وزرقت كذا وهذا المال نما وكذا وكذا ويجيب اي سؤال في موضوع المال واضح يعني مثلا اريد ان احج به هل يجوز لي ذلك مثلا واضح يعني الفقيه هنا ومن يعرف اداب الفتيه لابد ان يبدا اولا بماذا بذم الخيانه بخلق المسلم وكيف ان الشريعه تحرم على حفظ الامانه وان من ائتمنك ادي امانك الى من ائتمنك فلكم من خانك والايات والاحاديث في هذا المعنى فلابد ان يبدا اولا بموعظه يذكر عن الشخص ثم يضرب له يعني الحكم نلاحظ يعني كثيرا هذا يعني يستهجن من بعض المسلمين ياتي يستفتى مثلا في من فعل الفاحشة وهو صائم في رمضان مثلا ما حكم صيامه وما يلزمه فيريد يلزمه كذا وكذا جواب مجرد واضح لكن لابد ان يتطرق لعظم هذه المعصيه ويعرض هذا الاشراف يعني ما يحصل التوجيه التربوي والاستثمار هذا موقف لعلاج هذا المرض في قلب هذا الشخص هل الشخص بشكل مجرد لابد ان يبدا كما مع يوسف عليه السلام هنا قبل ان يفتيهما انتقل او قدم ما هو اهم وهو الموعظه بهذه الطريقه التي ذكرناها وفيه ان العالم في هذه الواقعه ان العالم اذا سهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بفرجه وغرضه ان يكتبت منه ويندفع به في الدين لم يكن من باب التزكية هذا ليس من فتح النفس المذموم ليس من باب التزكية المنهي عنها فلا تزكوا انفسكم ولا اعلموا من اتقى وانما هذا اذا كان من يخاطبك او يحادثك لا يعرف قدرك فاذا عرفته قدرك وعرفته ما انت عليه من العلم فلا شك ان ذلك يعني يجعله اكثر قبولا لما تدعوه اليه من الحق وبعد تحقيق الحق ودعوتهما اليه وبيانه لهما مرتبه علمه شرع يوسف عليه السلام في تفسير نفس الكرام ولكونه بحثا مغايرا لما سبق لأن تتخذ موضوع آخر غير الذي طرحه في المقدمة. فأطرح عنه بتكرير الخطاب حتى لا يكون استئناف له. فقال فقط يا صاحب السلم أما أحدكم. فكلمة يا صاحب السلم كانت كي تفصل بين ما مضى وبين ما هو مقبل عليه من إجابة الفتية. يا صاحب السلم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي يخرج إلى السجن ويعود إلى ما كان عليه من سفك تجديده الخطأ، وأما الآخر فيفلس وتأكل الطير من رأسه، يعني سيقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي قطع وتم ما تستفتيان به، يعني مآله وهو نجاة أحدهما وهلاك الآخر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني هذا واقع لا محالة، لأنه يصدر عليه عن وحي عن علم علمه الله سبحانه وتعالى. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قطع وتم هذا الأمر، يعني مآل هذا الأمر وهو نجاة أحدهما وهلاك الآخر. والتعبير عنه بالأمر وعن طرح تأويله بالاستفتاء تأويلا لأمره وتفخيما لتأويله. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني أمر خطير استفتى فيه وأقع كلمة الأمر. إذن الاستفتاء إنما يكون في النوازل المشكلة في الحكم المبهمة في الزواج، وإثار صيغة الاستفتاء إثار صيغة الاستفتاء أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فيسقي ربه خمرا مع كف استفتائهما في باء لذا أنهما بصدده إلى أن يقضي عليه السلام من الجواب والطرف. فاستعمل صيغة الصيغة المستقبل لأن النزال يتكلم إلى أن ينهي من ينتهي من الإثم من إصدار الفتوى. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب، هذا في المستقبل. فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي قال يوسف للذي علم نجاته من الفتيين، علم أنه يخلص من السجن ومن الخشب وهو الساحر، اذكرني عند ربك، أي اذكر حالي وصفتي وعلمي بالرؤيا وما درى علي عند الملك سيدك حتى يخلصني مما ظلمت به. الظن هنا إيمان العلم واليقين. وقال الذي ظن أنه لازم منهما، يعني علم وسيقف من هذا لأنه من قبل قضي قضي الأمر الذي فيه الاستفتاء، يعني هذا واقع على محل قضي الأمر الذي فيه الاستفتاء. ثم قال هنا فقال الذي ظن، ليس هذا على سبيل الشك، هي الواقع فيها قولان ليس في إحداهما احتمال وجود شك واضح، وإنما إما أن كل ظن معنا يعني سيقفل وعلم، لأن أحيانا الظن يطلق على العلم. أو نعم يقول والظن بمعنى العلم واليقين ورد كثيرا، والتعبير به إرخاء للعناد وتأدب مع الله تعالى، يعني لم يقطع تأدبا. وقيل الظن بمعناه المعروف بناء على أن تأويل يوسف بطريق الاجتهاد والحكم بقضاء الامر الاجتهادي ايضا والاول انسب للسياق، ان الظن بمعنى العلم واليقين. وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك. دلت الايه على جواز الاستعانه بمن هو مظنه كشف الغمه ولو مشركا، يقول بمن هو مظنه كشف الغمه ولو مشركا. وقد جاء ذلك في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى ليس من انصاري الى الله، وفي الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. وذلك ان ذلك من نظام الكون والعمران البشري، ولذلك ملئ الانسان بالنطق. واما ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لو لم يقل الكلمه، يعني لو لم يقل يوسف الكلمه التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث، حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى. هذا الحديث المروي ان يوسف عليه السلام هذه الكلمه ما لبث في السجن ما لبث، يعني كان يوسف عوقب عقبه الله لانه قال اذكرني عند ربك لان استعانه مخلوق. لا، هذا الكلام غير صحيح. لماذا يقول حق ابن كثير هذا الحديث ضعيف جدا؟ وذكر من رجاليه الضعفاء راويين سماهما، ثم قال وروي ايضا مرسلان عن الحسن وقتاده، وقال هذه المرسلات ها هنا لا تقبل، ولو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموقف. يعني حتى عند من يحتج بالمرسل في هذا الموقف لا يجوز قبول المرسل له. والله تعالى أعلم. يقول قبلي ولقد أجاز وأفاد عليه الرحمة. إذا الصحيح لا نقول الراجح لكن نقول الصحيح في تفسير قوله تعالى هنا وقال لذلك الرمى أنه لازم من هنا اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك. أن الهاء تعود على من؟ على الساقي. هل تعود على يوسف؟ لا لا تعود على يوسف عليه السلام. فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضع سنين يعني لأنه لم يعجل بإيه؟ بالإبلاغ عن حالة يوسف كما طلب منه اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان أي أنسى الشيطان الساقية تذكير ربه بقصة يوسف وحال يوسف عليه السلام والظلم الذي وقع عليه. فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبث قوله يعني فأنساه الشيطان ذكر ربك أي فشغله الشيطان حتى نسي ذكر يوسف عند الملك. فلبث في السجن بضع سنين ما بين الثلاث إلى الست أو إلى الخمس أو ما لم يبلغ العقل ولا نصفه يعني ما بين الواحد إلى أربعة وقيل غير ذلك. ولما دنا الفرج من يوسف عليه السلام برحمته تعالى وما هيأه من الأجساد الفرج الآن اقترع بعد هذه المحن التي توترت على يوسف عليه السلام فيما مضى. رأى فرعون مصر هذه الرؤيا التي أشار إليها تبارك وتعالى بقوله وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال الملك يعني قال الملك لملئه إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف أي هالكة من الهزال جمع عجفاء عجفاء يعني المهزولة ضد السليمة وسبع سنبلات أي وأرى رؤيا ثانية سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أي وسبعا أخر يابسات دقيقة أي نبتت وراءها سبع سنبلات خضر نبتت خلفها أو وراءها سبع يابسات يابسة رقيقة دقيقة دقيقة من الرياء نبتت وراءها فابتلعت السنابل الخضر المبتلع السنابل الخضر ابتلعت السنابل الخضر ابتلعت اليابسة الدقيقة اللي هي اليابسات السنابل الخضر المبتلع وإنما استغنى عن عددها وإعدامها للخضر للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات لأنها مضي نظرا يعني يقول هنا وأخرى يابسات لم يقل وسبعا يابسات لم معروف واضح من السياق انها ايضا يعني سبع واتقى ايضا استغنى عن ذكر انها اعدمت واكلت ايه الخبز من اللي بتفتح الخبز لانها واضح انها تشمل الايه الاولى اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع نجاه وتبعت بلاد الخبز واخرى يابسات يعني واخرى يابسات ياكلن الخبز واضح فاستغنى عن ذكر العدد في قوله واخرى يابسات واستغنى عن ذكر الاكل ان اليابسات اكلت الخبز لانها تشبه كيف تصل ايه رؤيه السبع بقرات لانها مثلها الاتفاق ما ذكر من حال البقرات لانها مضره دعاء يا ايها الملا افتوني في رؤياي ومن هنا جاءت كلمه الملا وقال الملك اني ارى سبع بقرات احنا كنا في التفسير وقال الملك لملائه منين جاءت الملا نظرا الى سبع يا ايها الملا فدل على انه كان يخاطب الملا يا ايها الملا افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون خطاب للاشراف من قومه وكان دعا اثر الثقه سحره مصر وحكماءها وقطع بهم رؤياه هذه يا ايها الملا افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين قالوا اي هذا الملا قال للملك اضغاث احلام تقاليد احلام تقاليد تخاليد يعني اضغاث احلام يعني تقاليد جمعوا بئر وهو في الاصل ما جمع من اخلاط النبات وحزن كما تقول بئر على اساله ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان وتريها في المنام. أضرار الأحلام، الأحلام هو ما يراه جمع حلم وهو ما يراه النائم، فهو مرادف للرؤيا، إلا أنها غلبت في رؤيا الخير والشيء الحسن، يعني كلمة الرؤيا غلبت إيه في الشيء الحسن الذي يراه، وغلب الحلم على خلافه. وفي الحديث الرؤيا من الله والحلم من الشيطان كما في البخاري. قال الترمذي: الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا، والتفريق من الاصطلاحات التي سمها الشارع للفصل بين الحق والباطل. يعني في اصل اللغه العربيه كلمه الحلم تستعمل تماما كما تستعمل الرؤيا. اما التفريق فهو اصطلاحي شرعي ورد بعد ذلك في الشريعه واضح ليفصل بين الحق والباطل، فالرؤيا للحق ويعني من الله والحلم من الشيطان. كانه كره ان يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان في اسم واحد، فلذلك ميز هذه بالرؤيا وتلك بالحلم، فجعل الرؤيا عباره عن الصالح منها لما في الرؤيا من الدلاله على المشاهده بالبصر او البصيره، وجعل الحلم عباره عن ما كان من الشيطان، وجعل الحلم يعني هو الواحد طبعا لما يحصل بعض العبارات يتقرر لضبطها يعني من القواميس والكتب الغريب ممكن يرجع لما يحفظه من الاشعار او لما يحفظه من ايات القران او الاحاديث فتضبط لك الايه الكلمات. يعني لو واحد حفظ القران كويس في الامتحان مثلا في ثانويه عامه وجاله وزن كلمه او ضبطها يحاول يشوف الكلمه اللي موجوده في القران الكريم يشوف كيف تصلي في القران. فانا الذي خطر الي الان لما تكتب في ضبط كلمه الحزن معلش افضل هو القصيده كانت كلمه من السن العالي كان حلما فخطرا فاحزان ثم اصبح خطر لا خيال ما تعرفوش السن العالي. فالشاعر يقول كان حلما فده اللي جعلني ايه يعني اقصدها. وجعل الحلم عباره عما كان من الشيطان لان اصل كلمه لم يستعمل الا فيما يخيل للحال في منامه من قضاء الشهوه مما لا حقيقه له. والمراد بالجمع في الاحلام ما فوق الواحد. قالوا اضغاث احلام، اضغاث احلام، فالمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد لانهما في الحقيقه هما ايه هما حلمان، هما حلمان وأفضل عنهم ايه قالوا اضغاث احلام. فالمقصود هنا ما فوق الواحد، راى كل واحد منهما اثر اصطخابه منه كما راى كما رؤي. وفهم بعضهم انه حلم واحد فالتمس للجمع نكته، فقال اما المبالغه في وصفه بالبطلان قالوا اضغاث احلام فالجمع مع انها رؤيا واحده على قول انها رؤيا واحده لا رؤيا يعني اضغاث احلام يعني ايه يعني المبالغه في البطلان، او اضغاث احلام لان المنام نفسه تضمن اشياء مختلفه تضمن اشياء مختلفه ولا حاجه اليه كما بينا. يعني لا حاجه الى هذا القول وهو انه حلم واحد. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. يحتمل ان يريدوا بالاحلام المنامات الباطله خاصه، اي ليس لها تاويل عندنا وانما التاويل للرؤيا الصادقه، وان يعترفوا بقصور علمهم وانهم ليسوا في التعبير بمحارير. يعني هنا احتمالات احتمال يعني كما تقول ايه في قوله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ان يتبرجن فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. المقصود ايه؟ المقصود انهن لا زينه لهن فيتبرجن به، لانهن قواعد لا زينه لهن. واضح؟ او مثلا كما يقول الشاعر على لاحب لا يبتدى بمناره، اذا سافها العود النباطيه زرزره على لاحب لا يبتدى بمناره، يعني يصف الجبل الذي يمشي في الصحراء فموجود في هذه الصحراء الساحله على لاحب لا يبتدى بمناره. هي في الحقيقه الصحراء فيها منار، فيها منار ليس فيها منار، يعني لاحب لا منار فيه فيوجد به، فهو ينسى أصل وجود المنار، لكن الظاهر الصغر إيه؟ أن هناك منارة لكنه لا يهدي، وضع على ناحب لا يوجد لا يوجد من مناره إذا سافها العوزا لباطية غرغرة، يعني أن الجمل الذي يكون في هذا المكان البعيد بيشم الأرض، فإذا عرف تربة معينة أو اشتاق للتربة التي هو منها فإيه يغرغر يشد إذا سافها العوزا لباطية غرغرة، يعني يتحرك في هذه الأرض التي يحصلها الشاهد هنا في هذا البيت مشهور هو كثيرا ما يحتاج به هنا على ناحب لا يوجد بمناره، يعني لا منار له فيوجد به. كذلك هنا أضغاط أحلام ولا تأويل الأحلام الباطلة، هذه أحلام باطلة، فبدأ يعني يقول وما نحن بتأويل الأحلام بعلمين، هي الأحلام الباطلة لها تأويل، ليس لها تأويل لا تعبر لأن أحلام باطلة، فبدأ يقول إنها أحلام باطلة ولا تأويل الأحلام الباطلة فنكون به عالمين، قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، واضح؟ فهي من نفس هذا الفهم قبل أن تكونوا يعني سألاكم هذا الأمر تعالى، فهو الظاهر العبارة إيه؟ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هم لا يقولون ذلك، هم يقولون إيه؟ إن هذه أحلام باطلة، والباطل من الأحلام لا يؤول لا تأويل لأنه باطل، واضح؟ فهذا من نفس هذا الفهم. فمعنى ما نحن وما نحن بتأويل الأحلام لعالمين يحتمل أن يريد بالأحلام المنامات الباطلة الخاصة، أي ليس لها تأويل عندنا، وإنما التأويل يكون الرؤية الصادقة، ويحتمل أنهم يعترفون بالقصور عندهم وأنه ليس بالتعبير من حرير، وما نحن بتأويل الأحلام لعالمين أنه جهلا بعلم الرؤية فقط، وضح لنا هنا احتمالات كما ذكرت. قال الناصر وهذا هو الظاهر، وحمل الكلام على الأول الاحتمال الأول يطيره من والي على لاحد لا يعتدى بمناره، كأنهم قالوا ولا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. وقول الملك لهم أولا إن كنتم للرؤيا تعبرون دليل على أنهم لم يكونوا في علمه عالمين بها، لما علقها على إن كنتم، يعني أعبروا للرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، فدل على انه ما كان مستوثقا بانهم على علم بالرؤيا، لانه اتى بكلمه الشك، وجاء اعترافهم بالقصور مطابقا لشك الملك الذي اخرجه مخرج استفهامه عن كونهم عالمين بالرؤيا او لا. وقول الفتى هذا انبئكم بتاويله، يعني اترك سيبك من هؤلاء دول جاهلين بالرؤيا ما عرفوا علم الرؤيا، انا انبئكم بتاويله، فهذا يؤكد انهم ايضا كانوا ايه يؤكد احتمال انهم فعلا كانوا قاصرين في معرفة علم الرؤية، فهذا يوضح التفسير بانهم الكلام على ظاهره، وما نحن بتأويل احلام العالمين لان نحن ليس عندنا علم بتعبير الرؤية نحن قاصرون في ذلك. وهذا ما ينبغي ان الانسان اذا سئل عن رؤية لا يبادر الى الجواب فيها الا اذا كان متمكنا، هذا علم له اصوله، له اصوله واضح وله قواعده وله شروط في المعبر، فينبغي ان تحترم، يعني لانه نوع من الوحي جزء من 46 جزء من الوحي او من النبوة، فلذلك كان بعض المفسرين يقول اتريدون منا ان نكذب بالوحي، فالانسان لا يتكلم الا بعلم، لا يبادر ابدا لتاويل الرؤيا الا اذا كان يعني متمكنا من علم التعبير. لكن عموما انا انصح الاخوه عموما لهذه المزالق التي تستهوي كثيرا من الناس ادمان وضع الاحلام، حياته كلها تمشيها المنامات في بعض الاخوه انه غلو شديد، ولذلك انا انزعج جدا اذا رايت عند احد من الشباب ومن الاخوه كتاب الله المستعان في احد كتابين اما كتاب ابن سيرين اسمه تفسير الاحلام الكبير والثاني تعصير الاذان في تاويل الاحلام للنابلسي اعتقد ما شاء الله اسمه تعصير الحمد لله. طيب انا ما انزعت من هذا ان الاخ الذي يكون عنده هذا الكتاب يعني ما بيكون عنده شغل الا هو شغل الكتاب على طول وضعه تحت الوكاله او في المكتبه ورايح جاي على الكتاب هناك لانه مصنع بينتج دلوقتي على طول كل شويه عايز تقول الرؤيه، يعني الرؤيه بتوجهه في حياته، موضوع ان الرؤيه توجه الانسان في الاخر هذا امر خطير جدا، لان النائم ليس محلا للتكليف، هو مصحف القلم، مصحف الخروف على القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ، فكثير من الناس كل حياته كل خطط المستقبل تنبني على الرؤى، وانا شاعر للناس ان الانسان اذا اراد ان يعمل مشروعا او يتزوج امراه ويشوف منام بعد ذلك ينتظر ان يشوف منام، مين قال ان الباب الاستخاره تنتظر في طول منام؟ باب الاستخاره خمسه في الامر، اذا يبتلي وهذا من عند الله هذا خير، اذا ما يتاثر او صد عليك الباب فخلاص يبقى هو ده الشيء في هذا. لكن انك تنتظر الرؤيا ترى منام وممكن يكون الرؤيا دي حديثا لا من سنه سنه بشيء يرى بنومه وما تكون رؤيا من الله سبحانه وتعالى. فالحقيقه هذا الموضوع يحتمل يعني كلام كثير جدا لانه من الامور المدعيه، وبعض الناس تصل في هذا الفن الى امور في غايه الخطوره على جنيه، كما تعلمون كثير من الحوادث حتى بسبب اهلكتهم انحراف من الرؤيا الغلو الذي يحصل حتى التحلل باذن ما ادري عن عندكم يعني خبر عن حادث في الحرم من سنه 1400 جنيه وما حصل من المصائب الكبرى في هذا الحديث كلها مبني على الرؤيا، مع ان الذين فعلوا هذا الامر يعني اصلا كانوا ينتسبون لمنهج السلف، فكان هل السلف يعني يصل لهذا الجهل لهذا الانحراف لاستحل الفتنه الذي حصلت وإراقة دماء المسلمين وانتهاك فضله الحرم بسبب منامات. فانا انبه على هذا لان انا في الوقت الاخر فاسمع عن حوادث، واحد اخر حاجه وبلغتني من عده شهور ان واحد في احدى القرى هنا في مصر هو طالع ان هو لا شايف الوقت ان هو السفياني في حديث ضعيف ان في واحد اسمه حاكم اسمه السفياني ده اللي هيجهز المهدي ويمكن له كذا وكذا وان ذكره راى الرؤيا وقال هو ده فعلا مش عارف ايه، والرؤى اتسرقت اتسرقت وبيتحدى العالم كله في سبيل يعني ان هو فعلا الذي سوف يمكن هذا السفياني، وهو نفسه قال له ان هو المهدي بعت لي جواب يعني بيكلمني فيه ان هذا حق وينبغي ان تنقذ به وكذا وكذا الى اخر هذا الكلام. فطبعا لاننا لجئنا من هذا الوقت من قبل، احنا عندنا سبق تجارب مريره في كل مراحل التاريخ الاسلامي موضوع المهدي بالذات موضوع الرؤى والمنامات، فينبغي ان نكون حذرين جدا في هذا الباب. فانا ارجو الاخوه يعني تسال الرؤيا على فكره الحق لكلها علامات رؤيا الحق، الانسان اذا كان عنده خبره في هذا يعرف ان رؤيا الحق تتوقع ان رؤيا او يعني تكون قلبه منطبعه في قلبك انطباعا غير عادي. واضح الرؤيا الحق لها امارات معينه تبين انها حق سواء من حيث التوقيت او طبيعه الشخص او غير ذلك من تفاصيل الرؤيا نفسها. انتبه عند الناس الذين عندهم خبره وتوسم ان بذلك العلم المتوسمين مش اي واحد يحضر الرؤيا، ولكن في نفس الوقت لا نغالي في موضوع الرؤيا والمنامات هي التي تسير حياتنا وتضع لنا خطط المستقبليه ومواقفنا من الناس. هذا مبلغ من اخطر المبالغ عندنا كلام فيه بالتفصيل لكن يكفي هذه الاثاره يعني لها. بالضبط زي ما حصل في موضوع الجن بالضبط نفس الغلو اللي حصل يكون يعني نحن نبدأ من حيث انتهى الشرع. الشرع يبيح لنا الموضوع الى حد معين، احنا نجعل الحد هذا الذي هو اصلا اباحه الشرع بدايه للانطلاق الى اخطر حيث بعد ذلك. كذلك ما حصل في موضوع الجن والسحر وهذه الاشياء التي شاعت للاسف بين اناس المفروض اولى الناس ان يتنزهوا عنها. من يتنزهوا لمنهج السلف المنهج الذي يحترم الادله يحترم العقل ويتفرق من الغلو والتفرق اخذ باطراف الامور، ومع ذلك الشيطان ياتي لهؤلاء حتى هؤلاء زي انهم التقليد فينفعون تقليد العام لشخص معين، وهو من المنهج السلف اصلا محارب للتقليد العام لكن يفعلون بالتقليد العام. واضح؟ موضوع المنامات يغالون في المنامات، موضوع الجن انظر الى الغلو الذي حصل حتى القرن بعد ما كانوا دعاه التوحيد صاروا متعودين صاروا متعودين والله المستعان. ايضا وقول الفتى انا انبئكم بتاويله فارسلون الى قوله لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون دليل ايضا على ذلك. اذا هذه كلها قرائن تدل على ان الراجح في تفسير قوله تبارك وتعالى وما نحن بتأويل الأحلام العالمين الاعتراف بقصور علمهم وأنهم ليسوا في التعبير بمحارير ليسوا متمكنين في علم التعبير. واضح؟ هذا هو الراجح المرجوح القول بأنها من باب إيه أو من وادي على لاحد لا ينتدى بمماليك، يعني هذا إعتراف أحلام ولا تأويلا لأحلام الباطنة فنكون به عالمين. وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما من صاحبي السجن وهو الشافي واذكر بعد أمه أي تذكر بعد مدته، كلمة أمه هنا بمعنى مدته، وكان تذكره على ما روي بعد سنتين. أنا أنبئكم بتأويله أي أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه. أنا أنبئكم بتأويله يعني ليس من عندي أنا لكن اذهب ارجع الى من عنده علم التاويل وابلغكم اياه. انا انبئكم اي انا اخبركم به بالتلقي أما من عنده علمه لا بالتلقاء له. ولذلك لم يقل أنا أصيب فيه أفتوني في رؤياي، فلم يأتي الجواب، لم يقل الساقي أنا أخبركم فيها، وإنما قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني، عقبه بقوله فأرسلوني أي فأبتعثوني إلى يوسف، وإنما لم يذكره ثقة بما سبق من التذكر، وإنما لم يذكره فأرسلوني ثقة بما سبق من التذكر، لأنه يعني لم يذكر اسمه فأرسلوني، نقل فأرسلوني إلى يوسف أرسلوني، لم يذكر ذكر يوسف في الآية الكريمة دي، لأن قبل هذه الكلمات قليلة قال واتذكر بعدهم، لما حصل هذه الرؤية اتذكر العهد والوصية التي كان يوسف عليه السلام وصاه بها اذكرني عند ربك، فاتذكر بعد أمة بعد هذه المدة التي مرت. أيضا ثم لم يذكر أيضا أن ما يلحق الآن يعني التالية المباشرة ذكر اسم يوسف أيها الصديق، فما قصد من قوله واتذكر بعد أمة وما هذا ما سبق وما لحق من قوله يوسف يغني عن أن يقول فأرسلوني إلى يوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نيلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف أيها الصديق يعني أرسل إليه فأتى فقال يا يوسف، ووصفه بالمبالغة في الصدق، لم يقل أيها الصادق إنه قال أيها الصديق مبالغة في الصدق حتى ما ذاق أحواله، ذاق مقابل أحوال يوسف وتمكنه من الصدق، وتعرف قصته في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاءكما أول لكونه بفضل الاهتمام معارفه، فهو من باب براعة الاستغلال، من باب براعة الاستغلال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي في تأويل رؤيا ذلك، ولم يغير لفظ الملك كما تلاحظون، ساقي لم يغير لفظ الملك، لأن التعبير يكون على وفق، التعبير يكون على وفق لفظ الملك، هذه من الأمانة في نقل الحديث، واضح؟ فما غير حرفا للتعبير إلى حرف الملك، إذا كان هذا يعني في التعبير، لذلك أيضا نلاحظ كثيرا من الناس، بعض الناس مصرون على القيام بالنيابة في أشياء قررنا مرارا أنه لا تصح فيها النيابة، ما يصح أن يكون في قضية طلاق وهي الواحد بعد من دون يعني لا يسلم بأمر ديني إلا حد أنه بعد من يسأل عنه، لا صاحب المشكلة طلاق يبدو أن يسأل بنفسه، لأن الذي سيجيبه سيستفسر عن أشياء ولا يدرك أهميتها، وبعدين العبارة تبقى في المعنى، يعني الإنسان لما تعرف في أكثر من حادثة يجب اللفظ الذي حكاه المندوب في النائب هذا مغير تماما عن صاحب الحادثة الواقعة الأصلية، بحيث أن الجواب يتغير تماما يعني نتيجة هذا اللفظ عن غيره، فإذا الموضوع فيه بعض الأشياء لا يصح الإنسان ينوب عنها، فيسأله ماذا كانت نيتك؟ هذه لا يصح أن ينوب عنه فيه، فالشاهد يعني ان من الامانه هنا انه حافظ على الرؤيا لان التعبير يختلف وفقا لتغير الله. افتنا في قوله افتنا مع انه المستفتي وحده يوسف ايها الصديق، انظر الى دقه القران الكريم، يوسف ايها الصديق افتنا لم يقل له افتني، لانه مع ان الظاهر انه واحد الذي جاء يكلمه ويستفتيه، يريد بذلك ان يشيره ان هذه الرؤيا ليست له بل لغيره ممن له ملابسه بالامور العامه، افتنا قضيه قوميه نقول قضيه ايه لكل الناس عامه الناس افتنا، وانه بذلك معسر وسفير، افتنا عسر لي وانا سفير سوف اعود لمن يلي امر العامه وابلغه بما قلته، لانه عبر او اذن بذلك في قوله لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، لعلي ارجع الى الناس الى الملك والى من عنده لعلهم يعلمون، ان يعلمون ذلك فيعملون بمقتضاه، او يعلمون فضلك ومكانك من العلم فيطلبوك ويخلصوك من محنتك، وانما لم يبث الكلام بل قال لعلي ولعله مجاراه معه على نهج الادب واحترافا عن المجادفه، إذ لم يكن على يقين من الرجوع فربما اخترم دونه لعل المنايا دون ما تعداه. يعني أنه قال أفتنا يوسف ويوسف أفتنا في سبع بقرات إلى قوله لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي ارجع الى الناس، يعني صار انه ما يضمن اجله، ربما بعد ما يخبره يموت في الطريق يغتنمه هذا ولا يعود. هذا نوع من التاكد يعني، لانه ليس على يقين من الرجوع، فربما اقترنه الاجل دون الرجوع. وربما هم يعني حتى اذا لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، ربما لم يفهموا هذا الكلام، ربما لم يعلموا. نعم. قال فزرعون 7 سنين لآلا فما حفظتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال أي قال يوسف له في تأويلها تزرعون 7 سنين لآلا، أي زائدين مواظبين كل عام منها، لكل سنة تكونون مواظبين على هذا الزرع. فما حفظتم يعني من الزرع فذروه في سنبله لا تدرسوه فإنه أبقى له، إلا قليلا مما تأكلون، أي مما تأكلون في تلك السنين، يعني بقدر ما تأكلون، احجلوا بقدر ما تأكلون وازرعوا الذهب ونصر واجتهاد في الزرع فذروه في سنبله لا تدرسوه فإنه أبقى له إلا قليلا مما تأكلون، أي في تلك السنين يعني بقدر ما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك من بعد 7 المذكورات 7 سعات 7 سنين سعات على الناس لقوة القحط يأكلن ما قدمتم لهن، أي ما رفعتم لهن من الحبوب المتروكة في سنابلها. ولما عبر عن الفقرات للسنين نسب الأكل إلى السنين، ثم يأتي بعد ذلك 7 سعات يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، فنسب الأكل إلى يعني السنين كما رأت الوقع الفقرات يأكل حتى يحصل التطابق بين المعبر وهو المرئي في المنام والمعبر به وهو تأويله. إلا قليلا مما تحسنون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 سعات يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، أي تحرزون وتخبئون في الزراعة. ثم يأتي من بعد ذلك يعني بعد السنين الموثوقة في الشدة وأكل الغلال المدخرة عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عام فيه يغاث الناس أي يمطرون من الغيث أو يغاثون من القحط أو يرفع عنهم مكروهه من الغوث، وفيه يعصرون أي مكان يعصرونه على عادتهم من عرق وزيتون ونحوهما. قال أبو السعود والتعرض لذكر العصر في يغاث الناس وفيه يعصرون مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستلزم له عادة كما اكتفى به عن ذكر تصرفه في الحبوب، إما لأن استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب، إذ المذكورات يتوقف صلاحها على مبادئ أخر غير المطر، وإما لمراعاة جانب المستلزم باعتبار حالته الخاصة به بدارة له، وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على الناس. وفي القراءة في الفوقانية وقيل معنى يعصرون يحلمون الضروع فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، واللفظ في عموم معناه يحمله لان الحلف فيه عصر الضرع ليخرج الزرع. قال الشمخشري تاويل البقرات السنان والسنبلات الخبز بسنين مخصبه والعلاج واليابسات بسنين مجيبه، ثم ذكره بعد الفراغ من تاويل الرؤيا بان العام الثامنه يزيد مباركا خطيبا كثير الخير غزير النعم وذلك جهه الوحي. قال في هذه الآية من أصول التعبير وفيها أيضا صحة رؤيا الكفار، يعني أن يجوز أن الكافر يرى رؤيا وتحقق، وجواز تسميته ملكا قال الملك، وأن قولنا الرؤيا لأول عابر ليس عاما في كل رؤيا لأنهم قالوا أضغاث أحلام ولم تسقط بقولهم ذلك. لدى هناك الحقيقة كلام كثير في هذه المسألة يعني على أن الرؤية تؤول على أول ما تعبر به، يعني هناك حديث حتى يقول إن الرؤية مثل طائر رفع إحدى يعني قدمين أو رجلين فمجرد أن تعبر تقع إيه في الأخرى، يعني مجرد أن تعبر تقع كما عبرت. ولذلك هناك تحرير من سؤال الجاهل بالتعبير أو الحاجز، جاء في الحديث صحيح يعني معنى الحديث أن لا تخص رؤياك أو لا تخبر بها إلا حبيبة أو لبيبة، حبيبة أن المحب يعني يؤمن حسده واللبيب العاقل يكون عنده علم أصول التعبير، أما إذا قصصها على حاسد ربما تعمد أن يعبرها تعبيرا مؤذيا فيقول هي نفسك. فهنا رد على هذا، يعني يروح على أول ما تعبر إذا وصلت التعبير الصحيح. أما إذا عبرها أول شخص تعبيرا مخطئا للسبب أو لآخر فهنا يرجح أن هذا يعني ليس كذلك. يعني لماذا؟ لأنه لما قالوا المفروض هم كانوا أول معاصرين، قالوا أضغاث وأحلام، في أحلام أضغاث وأحلام مختلط، وما نحن بتأويل أحلام العالمين، ومع ذلك لم تثبت الرؤية واضح ولم تقع على أنها أضغاث أحلام. فتخص القاعدة بما يحتمل من الرؤية وجوها فيعبر بأحدها فيقع عليه. وفي قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام إلى أخره زيادة على ما وقع السؤال عنه، فيستغل به على أنه لا بأس بذلك في تعبير الرؤية والفحوى السبيلة زيادة عن المسؤول عنه. وقال الملك ائتوني به، أي أخرجوه من السلك وأحضروه لما علم من علمه وفضله. فلما جاءه الرسول، يعني جاءه يستدعيه إلى الملك، قال أن يوسف له ارجع إلى ربك، انظر إلى عزة الملك، ارجع إلى ربك سيدك الملك حوث الله فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ما سألهن وخبرهن. أمره أن يسأله ويستفسره عن ذلك، ولم يكشف له عن القصة ولا أوضحها له، لأن السؤال مجملا مما يهيج الملك على الكشف والبحث والاستعلام. طبعا يعني منهج الإعلامي متميز، عملية الاستخارة كي يحرضه على التحري والكشف والتحقيق وراء هذه الواقعة. فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، وما زاد على ذلك. فإذا استثار الملك واستفزه كي يضحك ويتحرك هذا يكون أرجى لأن تحصل له البراءة. وإنما كان السؤال المجمل يهيج الإنسان ويحركه بالبحث عنه، لأنه يأنف من جهله وعدم علمه به. الإنسان يأنف دائما يكون يأنف بعيد جدا، فإذا استفز واستفز لهذا فلا شك أنه يتحرك حتى يزيل عنه صفة الجهل بحقيقة الأمر المذكور. ولو قال تنهو أن يخفف عن ذلك لكان طلبا للبحث عنه، وربما يتسامح ويتساهل به. يعني لم يقل له قل للملك يفكر عن قضيته، الملك يوم عليه اليوم 100 قضية، كان هو ينتهى من جديد ويتساءل في الاستجابة لهذا الطلب. لكان طلبا للبحث عنه وهو مما يتسامح ويتساهل به، بجانب أنه فيه جرأة عليه لأنه بيعطي أوامر للملك، يعني تقول له فكر التي قطعنا أيديهن، ما زالوا النسوة التي قطعنا أيديهن. قال الزمخشري إنما تأنى وتفكر في إجابة الملك، يعني كما يلاحظ هنا يوسف، يعني لو أي إنسان غيره لبادر إلى الخروج من السجن. وقال الملك ائتوني بك، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله أولا حتى يخرج بريئا نزيها مما نسب إليه. فتأنى وتثبت في إجابة الملك وقدم سؤال النسوة، فسأله ما بال النسوة ليظهر براءة فاحته عما قرث به وسجن به. وسأله ما بال النسوة لئلا يتفلق به الحاسدون إلى تخفيح أمره عنده ويجعلوه سلما إلى حفظ منزلته لديه. فنسب أن الفعل يميل للنسوة إذ النسوة، ولئلا يقولوا ما خلد في السجن الا لامر عظيم وجرم كبير حق به ان يسجن ويعذب ويستكف شره. وفيه دليل على ان الاجتهاد في نهي نهي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفه، كما يجب على الانسان ان لا يقف موقف التهمه، كذلك يجب عليه ان يجتهد في نهي التهمه عن نفسه اذا حصل بالفعل ان يتهم. قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يتحنى مواقف التهم. يقول المحققون لم يحسن الى هذا الحديث. ومنه قول النبي عليه السلام للمرين به في معتكفه وعنده بعض نسائه هي فلان اتقاء للتهم انها صفيه، كما تعرفون الحديث لما زارته في معتكفه صفيه ام المنير ثم يعني انقلت يوصلها الى خارج المعتكف، فلما راه رجلان قال انها صفيه على رزقكم انه صفيه. واضح الحقيقه هذا الاستدلال والله تعالى اعلم فيه نظر. لماذا؟ لان الرسول عليه السلام ما اراد ان ينزه نفسه من الظن السيء انه معصوم من هذا عليه السلام، لكن هو اتفق أن ما قال توصيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحمة للصحابيين هؤلاء خشي أن يقذف الشيطان في قلوبهما شرا فيكفر بذلك، لأن سوء قرن بالنبي عليه الصلاة والسلام كفر أخرجنا منه، فهو خشي عليهما أن يهلكهما الشيطان ويوقعهما في الكفر بسوء قرن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو خوفا منه خوفا عليهما هما كي لا يقع في الكفر، والله تعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عجبت من يوسف وكرمه وصبره، والله يغفر له. حين سئل عن البقرات العجاف والسنان: ولو كنت مكانك ما أسقطتهم حتى أشترط أن يخرجوني. ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال: أرجع إلى ربك، ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة ولا أدرتهم الفاس، ولما ابتغيت العذرة إن كان لحليما غاءنا. وهذا يعني من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رابع عبد الرزاق، طبعا انصح لكن هو الاثر هو عبد الرزاق في مصنفه مرسلا عن عكرمه. وقد روي في المسند والصحيحين مختصرا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي. مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الانام، وكان في طي هذه المدحة للأناس والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يفسد من الوهم أنه هم بالرأس العزيز هما يؤاخذ به، لأنه إذا صبر وتثبت فيما له ألا يصبر فيه وهو الخروج من السجن، مع أن الدواعي متواترة على الخروج منه، فلا أن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه من الهم أولى وأجدر. طبعا كلام في غاية القوة، كلام في غاية القوة، نعيده لنتأمله. مدح النبي على هذه الأنام وقال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وكان في طي هذه المدحة للأنام والتثبت تنزيه وتبرئته مما لعله يسبق إلى الوهم. يعني بعض الناس قد تظن أن يوسف عليه السلام ربما يكون فعلا هما لرأس العبيد، واضح من أجل ذلك استحق أن يسجن ويؤاخذ بهذه الطريقة، واضح. لكن كأن يوسف عليه السلام أراد أن يثبت له أنني وقد صبرت وتثبت في الأمر الذي يعني فيما ليس لي أن أصدر فيه، وهو الخروج من مقهرة الأحياء التي هي السجن، إن كان الخروج من هذه المحنة وراح على الظلم، هو إنسان يصبر على الشيء الذي هو من حقه لأنه مطلوب وصبر عنه ليبرئ أحد، فأولى أن يصبر عن الشيء الذي يعني فلا أن يصبر فيما عليه أن يأس يعني إن كان صبر على ما له مندوح في أن يصبر عنه وهو الخروج من السجن، فأولى به أن يصبر على ما حرم عليه، والصبر فيه واجب عليه متعلم، يعني الصبر على إذا كان صبر على شيء هنقول مثلا المستحب مثلا وصبر عليه ورحنا عنه محتاج إلى الخروج من السجن والإفراج، فأولى أن يتضرع أن يكون صابرا عما حرم الله تبارك وتعالى من أهم رأس العزيز. هذا هو معنى الإعراض، هذا هو الإمعان في تنزيه نفسه، واضح. نعيد الإعراض، يقول: وكان في طي هذه المدحة للأناس والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يبتق إلى الوحي أنه هم من رأس العزيز هما يؤاخذ به، لأنه إذا صبر وتثبت فيما له ألا يصبر فيه وهو الخروج من السجن، مع أن الدواعي متواترة على الخروج منه، فلأن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه، الواجب عليه أن يصبر فيه من الهم لامرأة العزيز أولى وأجدر. قال أبو سعود: وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز مع ما لقي منها ما لقي من مقاسات الأحزان محافظة على نواجب الحقوق واحترازا عن نكرها. يعني منها ان طبعا في حقوق عليه تستوجب الستر وعدم الفضيحه، في نفس الوقت احترازا عن مكرها، لانه لا يامن انه الان ما زالت السجن انها تنصر من جديد وتتامر كي تجيبه، حيث اتخذها مقيمه في عدوه العداوه، واما الاسوه فقد كان يطمع في طبعهن بالحق. ماذا قد تسالهم؟ لم يقل تساله ماذا هذه المراه، انما قال ما زال الاسوه، فكان يطمع في ان يلقاهن بالحق وشهادتهن باقرارها لأنها راودته عن نفسه فالصعب لماذا أن أولئك النسوة هم شهود عليها ألم تقل إيه أمامه ألم تقل كذلك كل الذي لمسنني فيه ولا قدر وسوء عن نفسه فالصعب ولئن لم يفعل ما أمره ليجننن وليكون من الصغير الإقرار خير الأدلة فهي أخرت أمامه وهم شهود فلذلك وصلت الإسوة لأنهن شاهدات عليها لكن لو طلبها هي فتذكر من جديد وتكيده من جديد لكن طلب النسوة لأنهن كنا شاهدات فكان عنده رجاء أن يوضع ماء بالحق ولذلك اتفقر على وصفهن بتقطيع الأيدي انظر إلى الذكاء والفطنة لم يقل نذر النسوة الذي راود مني عن نفسه لأن حيفتح عليه مجريفة لو قال ذلك لو انه جدد الشهاد لهن فيما اقدمنا عليه لا فتح شبه جديده ولا استفز استفزهن ولا لا يعمل ايضا ان يمكرن به ولكنه اختص فقط على عباره ايه الاتي فقعن عيدهن وما قال شيئا زياده على ذلك يقول واما النسوه فقد كان يصنع في قضائهن بالحق وتهادى فيهن باقرارها لانها راودته عن نفسه فاستعصت ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الايدي ولم يصرح بمراودتهن له وقولهن اطع اولادك واكتفى بالايماء الاشاره الى ذلك بقوله ان ربي بكيدهن عليم لكن لم يفصل الشيء ان ربي بكيدهن عليم يعني عليم بما كدنه به وفي اضافه علمه الى الله اشاره الى عظمه ان ربي بكيدهن عليم يعني ترى هذا الشيء كان كيدا عظيما لا يعلمه الله وان كله حقيقة هذا الشيء غير مأمول الوصول إليه لأنه لا يعلم بالحقيقة إلا الله ويقع الوصول إلى كنهه والحقيقة لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله لأنه حتى البصر بعد لأن تطلع على الحقيقة من هؤلاء الناس وفيه تشويق وبعث على معرفتهم يقول إن رب الإكاديين عليه أليس هذا استثارة وتشويق للملك أن يتحرى ويضحك ويفتت وراء هذا القصة فإن ربي بكيدهن عليه فهو تسليم لقوله ارجع إلى ربك فاسأله ما دام النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليه ودلالة على أنه بريء مما قرب به للاستشهاد بعلمه تعالى عليه إن ربي بكيدهن عليه يعني الله يعلم أنه ما كان إلا كيدا وأنني لم أختلف أي أسلوب وفيه الوعيد لهن على كيدهن إذا كان وقت عليما بكيدهن فالله سوف يعاقبهن لهذا الكيد ومجابيهن على هذا التآرف قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه استئناف مبني على السؤال كأنه قيل فماذا كان بعد ذلك لما يوسف خاطب هذا الرسول وقاله ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليه كان الذي يحكي له هذه القصه قال ماذا جرى بعد ذلك يعني او ما الذي حصل بعد ذلك فاتى الجواب قال الملك ما خطبكن ما شانكن اذ راودتن يوسف يوم الضيافه يعني هل وجدتن منه ميلا اليكن من اين كان هذا العباره التفسير من الجواب الذي سالتنا مش قلنا بكده في تفسيركم للبقره ايه قال ادعو ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول بقره لا فار ولا ذكر عوان بين ذلك لما قلنا تفسير ما هي قلنا ما هي يعني ايه سؤال عن ايه عن ايه صحيح إجابة صحيح نعم عن السن عرفنا منين لو سؤال يقول ما هي عرفنا من الجواب قال انه يقول انها فقره لا فارس ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا الجواب حتى عن السن ففهمنا ان السؤال عن السن ما هي واضح كذلك يعني هنا ما خطبكن في ضرارة السنة يوسف عن نفسه فإن السنة ما خطبكن يعني ما سألكن مع يوسف عن السلام إذ راودتهن يعني إذ راودتنه يعني يوم الضيافة هل وجدتن منه ميلا إليكن هل وجدتن منه ميلا إليكن قلت حاشا لك ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من أي شيء صريح من سوء، فبغض في أكل جنسه عنه بالتنكير والزيادة منه. فطبعا هل إذا أتت في سياق النفس تؤكل وتقع بالإيه؟ بالعموم. وما من الظالمين من نصير، واضح؟ فكذلك هنا قلنا هكذا ما علمنا عليه من سوء، هي ممكن لو قالوا ما علمنا عليه سوء النكرة ستعود في سياق النفس، لكن إذا أتت من فتكون خاطعة في الأمور هنا. ما علمنا عليه من سوء، نفي أي خاطرة سوء أو أي فعل سوء من يوسف عليه السلام أو أي خبيث، فهذه مبالغة في تنزيله عليه السلام. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ثبت واستقر وثبت وظهر بعد خفائه، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، أي إنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. قالت المشتري ولا نبيل على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة واعترافهن على أسفهن لأنه لم يتعلق بشيء مما قرفنه به لأنهن خطوبه، لأن الخطب نفسه كما يقولون الخطب ما شاهد فيه الأعداء هو شاهد شاهد من أهله، الخطب نفسه يمدح يوبه، الخطب في القضية والذي يمدحه وينزهه، فهل هناك إثبات البراءة أعظم من ذلك؟ فهن خطوبه. وإذا اعترف الخطب لأن صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبقى لأحد مقال، ويقول السائل كما ذكرنا والخطب ما شهدت به الأعداء، ذلك ليعلم أني لم أكله بالغيبة وأن الله لا يحكي كيد القائمين، ذلك تقول امرأة العزيز ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم يوسف عليه السلام أني لم أكله بالغيبة، أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال الغيبة، وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، أو ذلك ليعلم أي ليعلم زوجي أني لم أكله بالغيب في نفس الأمر، ولا رفع المحذور الأكبر، وإنما روت هذا الكتاب مروضا فامتنع فاعترفت ليعلم أني بريئة، لأنه إذا امتنع ممكن ترابطه، وفي حق غير يوسف من يعني لو في حق شخص غير معصوم قد يستجيب، وبالتالي هذا يؤذي أذية أكبر وأعظم لو جهل إذا وقع فيه المنكر الأكبر والفاحش، واضح؟ فهي إذا في احتمالين، ذلك ليعلم أني لم أكله بالغيب، يعني يبدو أن هذا الحوار حصل في غياب غيب عن يوسف، لأن الملك جابه وبيحقق معه، قال ما خطبكن إذا روتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حقق الحق، أنا الذي أنا روته عن نفسي وإنه لمن الصادقين في قوله هي روتتني عن نفسي. ذلك هذا الاعتراف على نفسي ليعلم يوسف أني لم أكله بالغيب، لم أكذب عليك الآن في حال الإيه؟ الغيبة والرائحة، إنما قلت الحق في غيابه، وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، أو ذلك ليعلم زوجي أني لم أكله بالغيب في نفس الأمر، يعني إشارة إلى أن المحذور الأكبر لم يقع، ما حصل منها إلا مجرد الإيه؟ المراودة، فامتنع فلا شك أن إثبات الامتناع يعني يعلم زوجها انها ايه؟ انها بريئة، واضح؟ ذلك ان يعلم اني لم اكله بالغيبة، وان الله لا يهدي كيد الخائنين، اي لا يرضاه ولا يسجله. وما امرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. انا اكتفي هذا الحظ، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.